بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 17 بعد 100 الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول ربنا عز وجل على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الآية. في اللقاء الماضي تكلمنا عن قضية تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، وما صاحب هذا التحويل من كلام للسفهاء من أهل الكتاب ومن طعنهم، وكيف أن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبر بما سيكون قبل أن يكون، وفي ذلك تطمين لقلب النبي عليه الصلاة والسلام، وتطمين لقلوب الصحابة، وبيان لحال السفهاء من الاعتراض على أحكام الله وشرع الله، فالاعتراض دليل سفاهة. وبينا تكريم ربنا عز وجل لهذه الأمة بأن جعلها أمة وسطة، وتكلمنا على مفهوم الوسط لأنه العدل وأنهم الخيار، وبينا وسطية هذه الأمة من خلال شرح العلامة السعدي للآيات رحمه الله تعالى. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. ربنا تعالى يقول: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الآية فيها رد لشبهات السفهاء، وفيها بيان لبعض حكم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهي استقبال بيت المقدس أولا، إلا لنعلم، أي علما يتعلق به الثواب والعقاب، علما يتعلق به الثواب والعقاب. في الهامش بدأ تفسير هذه الجملة، لأنها عبارة قد تكون مبهمة عند البعض، فقال في الهامش: قوله أي علما يتعلق به الثواب والعقاب، هذه العبارة مبهمة تحتاج إلى إيضاح. ونذكر ما أفاده الأئمة النسفي وأبو سعود وابن كثير في تفاسيرهم، وأبو حيان في بحره. فنقول: لنعلم، أي لنميز التابع من الناقص، وينكشف أمرهم وحالهم للرسول وللمؤمنين، كما قال تعالى: حتى يميز الخبيث من الطيب. فوضع العلم موضع التمييز، لأن العلم يقع به التمييز وهو سببه، فأطلق السبب الذي هو العلم، وأراد المسبب الذي هو التمييز، وأراد المسبب الذي هو التمييز. ويؤيد ما قلنا قراءة ليعلم بالياء وبالبناء للمجهول، وإنما أسند علمهم إلى ذاته لأنهم خواص، أو هو ملاطفة الخطاب، كقولك: لمن ينكر ذوب الذهب فننقه في النار لنعلم أيذوب الذهب أم لا. انتهى كلامه. وفي البحر المحيط لأبي حيان، وظاهر قوله لنعلم ابتداء العلم وليس المعنى على الظاهر، إذ يستحيل حدوث علم الله تعالى، فأول على حذف مضاف، أي ليعلم رسولنا والمؤمنون، وأسند علمهم إلى ذاته لأنهم خواصه وأهل الزلفى لديه، فيكون هذا من مجاز الحذف أو على إطلاق العلم على معنى التمييز، لأن بالعلم يقع التمييز، أي لنميز التابع من الناقص، كما قال تعالى: حتى يميز الخبيث من الطيب. ويكون هذا من مجاز إطلاق السبب ويراد به المسبب. وحكي هذا التأويل عن ابن عباس رضي الله عنهما، أو على أنه أراد ذكر علمه وقت موافقتهم الطاعة أو المعصية، إذ بذلك الوقت يتعلق الثواب والعقاب، أو أريد بالمستقبل هنا الماضي والتقدير، لما علمنا أو لعلمنا من يتبع الرسول ممن يخالف. انتهى كلامه بتصرف. واقتصر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره على جعل المعنى ليعلم المؤمنون وينكشف حال ضعاف الإيمان، فقال: ويقول تعالى: إنا شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس، ثم صرفناك عنه إلى الكعبة، ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجه ممن ينقلب على عقبيه. يعني ملخص هذا الكلام: العلم علمان، علم مسجل ومدون في اللوح المحفوظ، وهذا سجله الله تعالى قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، فأول ما خلق الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام القلم، قال له اكتب، قال أي ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير الأشياء إلى يوم القيامة. هذا العلم المسجل في اللوح المحفوظ لا تقوم به حجة على ابن آدم إلا بعد أن ينكشف في الظاهر، فيعلم عندها المستحق للثواب من المستحق للعقاب، وده بنسميه بقى علم الظهور. يبقى العلم المسجل في اللوح المحفوظ نحن لا نعلمه. إمتى نعلمه؟ إذا تحقق واقعا وأقيمت به الحجة على العباد. يبقى لنعلم أي علم ظهور، به يتحقق الثواب والعقاب. الله في علمي أن فلان سيتبع النبي في تحويل القبلة من ألف أكثر من 50,000 سنة، مكتوب أن أصحاب رسول الله سيتبعون النبي عندما تحول القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، ده مكتوب عند الله تعالى. طيب متى ظهر؟ عندما تم تحويل القبلة بعد عام ونصف من الهجرة إلى المدينة، وجاء الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. الصحابة عملوا إيه؟ استجابوا لأمر النبي واتبعوا النبي، فأصبح علم ظهور يترتب عليه ثواب وعقاب. أما قبل ذلك لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لأنه لم يظهر بعد للبشرية. يبقى إذن العلم اللي يترتب عليه الثواب والعقاب علم إيه؟ الظهور. خلاص كده. أما في اللوح ولم يتحقق بعد فلا يترتب عليه ثواب ولا عقاب حتى يصدر من المرء كسب، اللي هو بقى الأمر الشرعي، افعل ولا تفعل. واضح؟ وعشان كده قلنا أن الميثاق الذي أخذ على بني آدم في عالم الأرواح لا تكون به حجة، لا تكون به إيه؟ حجة. ولذا أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل. الميثاق الأول اللي هو إيه؟ وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهد. إذن أنت شهدت في عالم الروح أن ربك واحد وأنه مستحق للعبودية، صحيح؟ ده قبل أن تخلق الأبدان. طب هل هذا الميثاق تقام به حجة؟ لو كانت تقام به الحجة ما أنزل الله الكتب وما أرسل الرسل واكتفى بالميثاق، ما أخذنا عليكم ميثاق في عالم الروح وانتهت، ولا إيه؟ فلماذا ينزل الكتب ولماذا يرسل الرسل؟ واضح؟ يبقى الميثاق ده لا تقام به حجة، إنما تقام الحجة إمتى؟ بعد أن أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ووصل العلم للناس، عندها الطائع يثاب والعاصي يعاقب، والعاصي يعاقب. وهذا من عدل الله ورحمته جل وعلا. يبقى المقصود لنعلم أي علما يتعلق به الثواب والعقاب. قال وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها. يبقى دي قسم العلم إلى كم نوع؟ نوعينه قسمين: علم يعلمه الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق ومدون عنده سبحانه جل وعلا، ولكن نحن لا نعلمه. واضح؟ وهناك علم الظهور بقى عندما يتحقق واقعا، فإذا تحقق واقعا هو علم الظهور، ده اللي بيترتب عليه إيه؟ ثواب وعقاب. يعني بالضبط كده أقول لك أنا مثال بسيط جدا جدا. أنا دلوقتي بدرس لكم في علم التفسير، خلاص؟ قاعد قدام مني بعض الإخوة سمعوا الدرس كويس جدا، وأنا عارف حاصلاتهم العلمية من خلال الدروس والمناقشات، فبقول حسام ده اللي قاعد قدامي إذا امتحناه في علم التفسير هيجيب مثلا 8 درجات من 10. خلاص كده؟ هل بكلامي ده حسام كده ينجح؟ ولا لازم لما يخش الامتحان تعرض عليه الأسئلة ويجاوب وبعد كده نصحح ونشوف؟ خلاص كده؟ فهمت الفرق بين الاثنين؟ فهمت يا علاء؟ إذا امتى بقى ينجح أو يرصد؟ بعد الامتحان، بعد ما يكتب ويجاوب. إنما كلامي أنا قبل، واضح؟ هذا توقعي وفق خبراتي بحسام وبحاله وحضور الدروس وكذا وكذا، أقول ممكن. خلاص كده؟ ولله المثل الأعلى، ولا ايه؟ لا يا شيخ جلول، اوعى تنام، انا لسه عايز اقرب، لكن لا يصلح هذا المثال طبعا، خلاص كده، لان الله تعالى بقضاء له قدر، قدر وقضى قبل ان يخلق الخلق 50,000 سنة، وهيئ الاسباب، واضح؟ إذا فارق بين العلم المدون ولم يظهر بعد، وعندما يظهر في واقع الحياة بيترتب عليه الثواب والعقاب. قال: وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها، ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا بتمام عدله، يعني العلم السابق ده المدون لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ده من عدل الله تعالى، واضح؟ وإلا كنت هتحتج، كيف تعذبني ولم ترسل إلي رسولا، صحيح؟ ولم تنزل إلي كتابا، ولم أعرف كيف أعبدك وكيف أطيعك، إذا في حجج ولا إيه؟ إنما لا، أنزلنا الكتب وأرسلنا الرسل، وهو القائل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. خلاص كده، فتقوم الحجة امتى؟ عند ظهورها، عندما يطيع العبد او يعصي، هنا تقام الحجة. يقول: بل اذا وجدت اعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب. اذا وجد العمل ترتب عليه الثواب والعقاب، اي شرعنا تلك القبلة لنعلم وننتحي. ظهور علمنا بقى يظهر الآن اللي يترتب عليه الثواب والعقاب، فجيل الابتلاء والاختبار، هنختبركم الآن، تتوجهون لبيت المقدس، بعد فترة نقول لا، ترجعوا لبيت الله الحرام، هنا بقى ينكشف الطائع من المخالف، وهنا يترتب الثواب والعقاب. ولذلك في الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كتابك هتقرأه في أعمالك وفي أقوالك اللي أنت قمت بها في الدنيا، إلا تحاسب عليه عشان ما يكون لكش عذر بين يدي ربك، فعلت كذا وكذا في يوم كذا، قلت كذا في يوم كذا، عندها لا يستطيع المرء إنكار، ومن أنكر يختم على فيه، وتتكلم جوارحه، وتنطق عليه بما فعل، واضح؟ فعندما يلوم جوارحه على نطقها يقولون له: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، واضح؟ فهنا أقيمت حجة بفعلك وبقولك بعد أن ذكرت ونصحت. يبقى الابتلاء في الدنيا من حكمه ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة، ليميز الخبيث من الطيب، واضح؟ فعشان كده بيتعرض الإنسان في دنيا الناس للكثير من الامتحانات والاختبارات والابتلاءات. خلاص كده يا جماعة، فدي العلة أو الحكمة من الابتلاء، ليحيى من حي عن بين. احيانا يجي لك شويه مرض، ده امتحان واختبار، حالك هيكون ايه؟ هتعترض، هتتسخط، اما هترضى وتسلم؟ هي دي القضيه، هي دي القضيه. لما جالك المرض عملت ايه؟ اشتكيت وبكيت، تضجرت من قضاء ربك وقضائه، تسخطت عليه، ليه انا؟ اشمعنى انا؟ ولا رضيت بقضاء ربك وسلمت له وحمدته على كل ما يفعله بك، لانك عبد الله والعبد يسلم لخالقه، فقلت لله الحمد والمنه، هذا الابتلاء فيه مغفره للذنب، ربما رفع للدرجه، فلله الحمد والمنه على ان ابتلاني، وانا راض بقضاء الله وقدره. فده اختبار. قضية الموت كذلك، يموت لك قريب كأب أو أم، أو ابن أو بنت أو زوجة أو عم أو خالة، اختبار. اختبار النبي عندما مر على المرأة التي تبكي صبيا لها مات، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أمة الله، اصبري واحتسبي. فالتفتت إليه وهي لا تعرفه وقالت: خلي عني، فأنت لا تعلم مصيبتي، يعني ابعد عني، أنت ما تعرفش مصيبتي. فتركها النبي وانصرف. فأخبرت أنه رسول الله، هي ما تعرف. فإذا بها تنطلق فزعة خلف رسول الله وتقول: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ما عرفتك. قال: أمة الله، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أو كما قال النبي، الصبر عندما جاءت المصيبة. إن بعض الناس أحيانا يتضجر ويتسخط وبعدين يقول لك أنا هصبر. تصبر إيه؟ أنت ما صبرت، أنت اختبرت ولم تنجح في الاختبار. الله اختبرك بداية فشلت، واضح؟ فهل ينفعه الصبر بعد ذلك؟ الإجابة لا. بعد إيه؟ قد تنفعك توبة، ولكن أنت رصدت في هذا الاختبار من البداية. الله أراد أن يمتحنك وأن يختبرك، هتصبر أم لا؟ فشوية الابتلاءات اللي بيجوا في حياة الدنيا، اختبارات، ابتلاءات، علشان يظهر ما يترتب عليه الثواب والعقاب. علم الله فيك المقدر يظهر واقعا، وده اللي يترتب عليه الثواب والعقاب. فعشان كده نور الدنيا دار ايه؟ اختبار، دار اختبار. فأنت في امتحان، وعليك أن تنجح في الامتحان حتى تسعد في الدنيا والآخرة. وإياك والرسوب، لأن الرسوب يعقبه ندم، والندم لا ينفع، والندم لا ينفع. يبقى فهمنا بقى العلم اللي بيترتب عليه الثواب والعقاب اللي بيظهر في واقع الحياة. أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن. من يتبع الرسول ويؤمن به فيتبعه على كل حال، فيتبعه على كل حال، لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة. فالمنصف الذي مقصوده الحق إنما يزيده ذلك إيمانا وطاعة للرسول. خلاص كده؟ يعني في علم الله الصحابة يتبعوا النبي. طيب لما يقع أمرا يزداد المؤمن إيه؟ ثقة في الله عز وجل. خلاص كده؟ واضح؟ يعني الله عز وجل أراد بك الخير وهيأه لك وهيأ لك الأسباب. فأراد بك الخير، فعليك أن تثق بربك عز وجل، وتعلم أن وعده حق، وأن وعيده حق. وعد أهل الإيمان بالسعادة فوعده حق، وعد أهل الكفر بالشقاء وعده حق. وذلك أهل الجنة وأهل النار، عندما يقول أهل الجنة لأهل النار: هل وجدتم ما وعدكم ووعد ربكم حقا؟ قالوا إيه؟ بلى. اعترف. بس بعد إيه بقى؟ خلاص فات الوقت. فهم لما يروا الوعيد حقا واقعا بهم خلاص. عشان كده أقول دايما لازم المرء يحتاط قبل الموت، فكر كثيرا. فلا سعادة إلا في متابعة الحق ولزوم أمر النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يمر الوقت ويندم المرء، حيث لا ينفع الندم. يقول: فالمنصف الذي مقصوده الحق إنما يزيده ذلك إيمانا وطاعة للرسول. وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه، فإنه يزداد كفرا إلى كفره، وحيرة إلى حيرته، ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها، فيبدأ يتمادى في الباطل بقى ويزداد شبها. وإن كانت أي صرفك عنها لكبيرة أي شاقة إلا على الذين هدى الله، فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان، حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضلوا على سائر بقاع الأرض، وجعل قصده ركنا من أركان الإسلام وهادما للذنوب والأثام، فلهذا خف عليهم ذلك وشق على من سواهم. الله، دايما يا جماعة في قضايا الابتلاء بتكون شق على أهل الكفر والعناد، لكنها يسير على أهل الإيمان. تخيل الآن الصحابة توجهوا مع النبي 4.5 سنين إلى بيت المقدس، وفجأة هنغير لبيت الله الحرام، سهل على مين؟ على ربنا هداهم، لأنهم يعلمون أن الأمر لمن؟ لله. أمرنا بالتوجه لبيت المقدس فاستجبنا، والآن يحاولون لبيت الله الحرام أيضا نستجيب، لأن الآمر هنا هو الله والآمر هنا هو الله. إنما أهل البعد عن الله يجدونها شاقة، مرة هنا ومرة هنا، إزاي؟ إنه لا يقتنع بأوامر الله ولا يستجيب لها إلا على مضض منه، وده فبالتالي بتكون شاقة على النفوس الخبيثة، النفوس الإيه؟ الخبيثة. أما أهل الهدى الأوامر سهلة ميسورة، وده اللي بنعرفه بواقع الحياة بقى. لما تيجي تذكر الناس بالسنن بتكون سهلة على مين؟ على من هداهم الله. أما الذين لم يؤذي الله هدايتهم تجدها شق عليهم، ده جالنا بدين جديد، ده مش عارف ايه، ازاي الكلام ده وكذا. إنما اللي ربنا هداهم للحق مجرد أن يسمعوا قال الله وقال رسوله وانتهي، استجابة فورية، استجابة ايه؟ فورية. ولذلك قالوا إنها لكبيرة، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان، حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض، وجعل قصده ركنا من أركان الذي فضله عفوا على سائر بقاع الأرض، وجعل قصده ركنا من أركان الإسلام وهادما للذنوب والأثام، فلهذا خف عليهم ذلك وشق على من سواهم. ثم قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. طبعا السفهاء من أهل الكتاب أثاروا بعض الشبهات، من بينها قالوا يعني إذا كانت القبلة لبيت الله الحرام هي الحق والصواب، طب الصلاة اللي هم صلوها لبيت المقدس حكمها إيه؟ ماشي كده، فبدأ يصيروا شبهات بقى، دي حكمها إيه؟ يعني إذا كانت بيت المقدس قبلة باطلة ما هي الصحيحة، يبقى أكيد الصلاة إيه؟ كانت باطلة، صح كده؟ بدأوا يصيروا الشبهات والبلبلة، وده منهج أهل الباطل دايما، يبدأ يصير حولك إيه؟ شبهات. طبعا الشبهة يصدقها السفهاء الذين لا عقول لهم، واضح؟ أما أهل الحق يميزوا بين الحق وبين غير الحق ولا إيه؟ فشوف السفهاء عاملين ينشروا شبهاتهم، قالوا طبعا هنقول معاكم إن بيت الحرام هو القبلة الصحيح، إذا بيت المقدس كانت قبلة غير صحيح. طب أنتوا صليتم 4.5 سنين تقريبا لبيت المقدس، يبقى الصلاة دي حكمها إيه؟ أكيد تبقى باطلة وغير صحيح، شبهات هي تصار. ودول بقى أهل الكذب في كل زمان ومكان هتجدهم، يقعد يطلع لك كده أي حاجة عشان يشغل الناس ويبعد الناس عن الحق. أهل الحق عندهم حكمة، يفكروا في الكلام كويس خلاص ولا ينخدعوا، لأن أحيانا أهل الباطل كلامهم بيبقى متزوق شوية يعني، وله طعم، طعم المين؟ لأهل الأهواء، يقعد يجيب لك قرائن ومش عارف إيه عشان يقنعك، صحيح؟ إنما أهل الحق لا ينخدعوا بهذه الأباطيل. ولذلك جاء الرد من الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما ينبغي ولا يليق به سبحانه وتعالى، بل هو من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم. وفي هذه بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان، بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيع، ودي بشارة تجعل النفس مطمئنة، احفظ ذا كويس، ربنا من عليك بالالتزام وبالاستقامة، فنقول لك اطمئن، الله تعالى الذي هداك للحق لن يضيع عملك أبدا، لا بإرجاف المرجفين ولا بكذب الكذابين ولا بسفاهة السفهاء، لأن الله هو الحق، هو الذي هداك للحق، وما دام هداك للحق يحفظه عليك سبحانه جل وعلا. فدي بتبعث في النفس إيه؟ ثقة واطمئنانا، ما دمت تسير وفق الحق فكن مطمئنا، ما تحزن أبدا، لا تحزن. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي سيحفظ عليهم إيمانهم فليضيعوا. وحفظه نوعان، حفظ نوعين: حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيد له، أدي أول نوع من الحفظ، حفظ عن الضياع والبطلان، ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادمة. يبقى يبدأ يحفظك كمان من إيه؟ من الأهواء اللي بتصدك عن سبيل الله عز وجل. النوع الثاني من الحفظ: وحفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم. الله، يبقى خلي بالك، الحفظ ده حفظ عن البطلان، إن عملك لن يبطل. النوع الثاني بقى حفظ زيادة وتنمية، إن عملك يزداد وينمى بأمر الله عز وجل. ودي طبعا بتبعث أيضا في النفس إيه؟ مزيد ثقة واطمئنان، يعني أي عمل بتعمله من أجل الله الله عز وجل يحفظه عليك، يحفظه من البطلان، أدي واحد، ويحفظه حفظ تنمية يزيده لأنه خير، والخير يزداد وينمى، كما في الحديث: إذا تصدق عبد بتمرة بلح يعني، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة، أو كما قال النبي. شوف كده، الصدقة دي خير، أنت تصدقت التمرة شيء قليل جدا تقع في يمين الرحمن جل وعلا، يأخذها الله بيمينه وينميها يربيها لك، يعني يزودها لك، كما يربي أحدكم فلوة. الفلوة اللي هو مين؟ الفرس الصغير، المهر الصغير، صاحبه يبدأ يربيه بالغذاء والرعاية والتربية والتدريب حتى يكون كما يريد المربي له، واضح؟ فكذلك العمل الطيب الله ينميه، أولا يحفظه من البطلان إنه يكون على منهج قويم، اثنين يحفظه لك بالتنمية يزوده. فكل إنسان يسعى في الحق ويسعى للخير، ربنا عز وجل يحفظ عمله من الضياع، بل ينميه له في دنيا الناس حتى يكافئ عليه في الآخرة المكافأة بالسعادة الأبدية. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل الجنة. اللهم، يبقى الحفظ كم نوع؟ نوعين: حفظ من البطلان والضياع، وحفظ بالتنمية والرعاية، حفظ بالتنمية والرعاية. يقول: وحفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم، فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر. الجماعة دول بيقدروا الآن عملكم، قالوا إن صلاتكم بطلة البيت المقدس ولا إيه، فده أكيد بيجد في النفس قدر وتعب وحزن، فإحنا بنبشركم نقول لكم: وما كان الله ليضيع إيمانكم، صلاتكم مقبولة، لأن الذي أمركم بالتوجه لبيت المقدس من؟ الله، والذي أمركم بتحويل القبلة لبيت الله الحرام من؟ الله. فعملكم إلى بيت المقدس مقبول لأنه كان بأمر من الله عز وجل، فما ما لا تقدروا بأقوال السفهاء، ماشي كده؟ أحيانا حضرتك مثلا بعض الناس من الكذابين الدجالين يصيروا حواليك شبهات يعكروا مزاجك، زي ما بيقول كده، صحيح؟ تجد نفسك مقدر ومهموم متضايق، خلاص؟ فتجد ربك عز وجل يشرح صدرك بزيادة أعمال الخير، ويفتح لك أبواب الخير، ويفتح لك كذا كذا كذا، بشارة لك أنك على الحق فاطمئن، فيذهب عنك إيه؟ القدر الموجود في النفس. فكذلك الصحابة الآن في موقف صعب جدا، 4 سنين ونص اللي توجه لبيت المقدس، والآن هيتوجه لبيت الله الحرام، والجماعة الكذابين اشتغلوا بدأوا الصلاة أكيد كانت باطلة، أكيد دي اتجت في النفس إيه؟ قدر. فيجي القرآن يطمئن النفس، اطمئنوا وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله قبل صلاتكم إلى بيت المقدس لأنه هو من ولاكم وأمركم بالتوجه إلى بيت الإيه؟ المقدس. وخلي بالك هنا سمى الصلاة إيه؟ إيمانا، فمن أسماء الصلاة أنها الإيمان. أي ما ينبغي له ولا يليق به تعالى، بل هو من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه مستحيل أن يضيع إيمانكم. وفي هذه بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه. وبينا أنواع الحفظ. حفظ من الضياع والبطلان، هذا نوع حفظ بالتنمية والزيادة. قال فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر. بل إذا وجدت المحن أو وجدت المحن المقصود منها تبين المؤمن الصادق من الكاذب، فإنها تمحص المؤمنين وتطهر صدقهم، وكأن في هذا احترازا عما قد يقال. إن قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم، فدفع هذا الوهم بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. بتقديري لهذه المحنة أو غيرها دخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل القبلة، هناك من مات قبل أن تحول القبلة إلى بيت الله الحرام، صلى مع النبي بيت المقدس، طب ده حكم عمله إيه؟ عمله مقبول، عمله إيه؟ مقبول، لأن الذي أمر بالتوجه لبيت المقدس من؟ الله سبحانه وجل وعلا. قال بتقديري لهذه المحنة أو غيرها دخل بذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل القبلة، فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتها. وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت، امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح. الصلاة من أعمال الجوارح سماها إيه؟ إيمان. معايا؟ فالعمل يدخل في مسمى الإيمان، ولذا سمى الصلاة إيمانا. وقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم أي شديد الرحمة بهم عظيمها، فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه. يعني دائما المحن بتكشف أهل النفاق، يعني محنة دارية كشفت المنافقين، بدأوا يتلونوا ويزيلوا الشبهات. فسبحان دائما يا جماعة المحنة، وذلك قال القائل جزى الله الشدائد كل خير، عرفت منها عدوي من حبيبي. في الشدة بتعرف مين صاحبك ومين عدوك لما تصاب بمحنة معينة. في العافية والصحة والسلامة كله بيحبك، لكن لما بتقع مين اللي جنبك، مين اللي بعد عنك. فده من ضمن حكم المحن، فالشدة تكشف أهل النفاق وتكشف أهل الإيمان، تعرف مين المؤمن الصادق ومين المنافق الذي آمن باللسان دون القلب. فكانت محنة تحويل القبلة لكشف زيغ الزائغين وبيان نفاق المنافقين وبيان ثبات أهل الحق على الحق، أهل الإيمان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. يبقى المحن كلها خير، المحن كلها خير بتعرف، لأن المنافق دايما حاله كحال من قال يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ده المنافق عند الساعة تلاقيه ما شاء الله يتكلم حلو، لما نيجي في الضيق لا يتمسك ولا يتلعب به كما قال القائل، خلاص كده تجد عدوه ويكشف عن عداوته ويظهرها. فعشان كده المحن من ضمن مميزاتها انها بتكشف العدو من الصديق. قال: وان ميز عنهم من دخل في الايمان بلسانه دون قلبه، وان امتحنهم امتحانا زاد به ايمانهم وارتفعت به درجاتهم، وان وجههم الى اشرف البيوت واجلها هو بيت الله الحرام. فعشان كده يا جماعه لما جاء الامر بتحويل القبله راينا عجبا من اصحاب رسول الله، كانوا يصلون في مسجد، جماعه بيصلوا في مسجد، كان صلاه ظهر تقريبا او عصر، وصلوا ركعتين لبيت المقدس، ومر البشير بهم يقول ان القبله حولت الى بيت الله الحرام، وتوجه النبي الى بيت الله الحرام. هم بيصلوا على طول، اعتدلوا اثناء الصلاه الى بيت الله الحرام، فصلوا ركعتين لبيت المقدس وركعتين لبيت الله الحرام، فسمي المسجد الذي كانوا به مسجد القبلتين. مسجد القبلتين موجود في المدينه، مسجد ايه؟ القبلتين، لان صلوا في صلاه ركعتين لبيت المقدس وركعتين لبيت ايه؟ الله الحرام. وده دليل استجابه يا جماعه. الصحابه كان لهم صفات عجيبه جدا في الاستجابه لامر الله تعالى، مجرد ان ينزل الامر خلاص سمعا وطاعه، ما في تردد ولا تفكير. شو بيصلوا الان داخل الصلاه، ما قالوش مثلا لما نخلص الصلاه نبقى نتاكد او نسال، ابدا. عندهم خبر الاحاد يعمل به، ده حجه. الصحابه كلهم عدول، الصحابه كلهم ايه؟ عدول. فبمجرد ان مر عليهم المار وقال ان القبله قد حولت، وهم داخل الصلاه على طول تحولوا البيت، تقول لي بقى ازاي؟ ما في ناس كده دماغها تشت يعني. هم دلوقتي بيصلوا، ادي الامام الناحيه دي وهم ورا منه، صحيح؟ وادي بيت المقدس، بيت الله الحرام خلفهم، هيعملوا هقول لك ابدا، هيلف الامام ويتقدمهم الناحيه الثانيه وهم يلفوا ورا منه. فهمت حاجه؟ جائز؟ نعم جائز. القبله حولت، اذا اصبح الاتجاه لبيت المقدس لا يصح، واحنا داخل الصلاه على طول نتحول للصواب. خلاص كده الامام راح متحول وتقدمهم، وهم تحولوا ورا منه ثاني، وكمل الصلاه الى بيت الله الايه؟ الحرام. فهمت حاجه؟ تقعدش تنكش، يقول لك الله ازاي يعني. سبحان الله. يجوز؟ نعم يجوز يا سيدي. وعندك الدليل كمان، الصديق عندما كان يصلي بالمؤمنين في مرض النبي عليه الصلاه والسلام وازكى التسليم، ولما شعر انه يتحسن وخرج لهم، الصحابه يعني بعضهم سبح، الصديق التفت نشوف في ايه، فراى نبيا أراد أن يتقهقر يرجع، فأشار له النبي أن يثبت في مكانك. يجوز؟ نعم يجوز لمصلحة صلاة، والنبي هو الإمام، ولا إيه؟ الآن خارج، فنرجع بقى. فكان النبي يكبر فيكبر الصديق بتكبير النبي إلى آخر الحديث. بل يجوز للإمام إذا مثلا التبس عليه بعض الأمور في الصلاة وسبح على الناس مش عارف في إيه، يجوز أن يلتفت للمصلين ويسألهم ما خبركم؟ لماذا تسبحون؟ ثم يكمل صلاته، لأن دي من مصلحة الصلاة، من مصلحة إيه؟ افرض مثلا الإمام نسي ساجدة ومش عارف، الناس سبحان الله، مش فاهم في إيه؟ سبحان له أن يلتفت ويسأل ما خبركم؟ تركت ساجدة، يكمل ويسجد للسهو، واضح؟ فدي كلها من ضمن ضرورات إيه؟ الصلاة. طبعا لان بعض الناس ما عندوش فقه العبادات، دي مشكله كبيره جدا، تجده ينكر اي شيء لانه ما عندوش علم، ما عندوش ايه؟ علم. فالعلم عصمه من الزلل، العلم عصمه من الزلل ومن الخطا. فهم كانوا في الصلاه لبيت المقدس، بمجرد ان نزل او سمعوا ان القبله قد تحولت، على طول اثناء الصلاه التفتوا الى بيت الله الحرام وكملوا الصلاه الى بيت الله الحرام، فالمسجد سمي ايه؟ مسجد القبلتين. وده موجود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضي الله عنهم سريعي الاستجابة لأوامر الله تعالى، وشفنا كده حتى في قصة تحريم الحمر الأهلية عشان نعرف صلة الاستجابة، كان في غزوة خيبر والصحابة يعني اشتد عليهم الجوع والألم، فجابوا الحمر الأهلية بدأوا يذبحوها ويسلخوها ويظبطوها يحطوها في القدور، والقدور بتغلي بها، كانت لسه مباحة غير محرمة، وبدأ اللحم ينضج ويطيب، وهم خلاص تخيل بقى إنسان جائع بقاله أيام ما كلش، والآن اللحمة بتطيب قدام منه، خلاص كده تيجي تقول له حرام لكنه ما سمعش، آكل بس الأول أنا جعان ولا إيه؟ ما في ناس كده، يمكن الخبر مش صحيح ولا حاجة بعدين نبقى نفكر. الصحابة مش كده يا جماعة، الجيل اللي اتربى على إيدينا مش كده أبدا، بمجرد بس خلاص اللحوم خلاص نضجت، فجاءهم الخبر أن أحد الصحابة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرمت عليكم اللحوم، لحوم الحمر الأهلية، بمجرد القول فقط عملوا إيه؟ قلبوا القدور من على النار، كله يقلب يقلب، ما ينفعش خلاص ما دام حرمت انتهت، ما قالوش طب نستنى لما نقعد مع النبي نسأله، طب النبي يجي، طب نشوف إيه الحل حاجة، أبدا، انت بقى ازاي وليه وعشان ايه وممكن ومش ممكن. نقول لك قال رسول الله، قول سمعا وطاعة، قول ايه سمعا وطاعة، انما لا ازاي نقعد ننقش وازاي، طب دي فرض ولا واجب ولا سنة ولا ولا، لما ضيعنا كل خير. انما الصحابة ما كانوش كده يا جماعة، عشان كده ربنا رفع اقدارهم بمجرد ما يسمعوا انتهت. في قضية تحريم الخمر كذلك، طبعا قضية الخمر خلت مراحل تدريجية في التحريم، بدءا من بيان حال الناس التعامل مع العنب، وأنكم تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ودي كانت إشارة أن الناس بيستعملوا الأعناب دي يخرجوا منها إيه نوعين، نوع سكر والتاني رزقا إيه حسنا، يعني يفهم بالإشارة ان السكر مش حسن ولا ايه، يبقى الخمر مش كويس، فبيشير بس كده عشان الناس تفهم لاصحاب العقول والافهام، خلاص كده. طيب مرت الايام، ينزل مرحله تانية، يسالونك عن الخمر والميسر، الجماعه دول يسالوك، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهم، عشان الناس تفهم. ها انقسموا فريقين، بعضهم غلب جانب الاسم فامتنع وترك الخمر، وبعضهم اشتغل. مرت الأيام، أحدهم دخل يصلي في صلاة المغرب قيلة وكان شارب الخمر، طبعا دماغه عامل دماغ، ما لسه ما فيش تحريم قاطع، تخيل واحد مخمور بيصلي ما ها ماشي كده، طبعا الآيات اختلطت، فنزل الحكم الثالث، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. انقسموا الفريقين، قال لك خلاص نشرب غير اوقات الصلاه، جمال عايزين يشرب، وبعضهم قال لك ما دام منعت في الصلاه يبقى اكيد خبيثه نبعد عنها خالص. حتى وصلوا المدينه بعد الهجره، وعمر يعني حزين، يا رب انزل قولا فصلا في القمر، عمر خايف على الامه دي، فنزل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، خلاص ده حكم قاطع. ايه اللي حصل يا جماعه؟ سيدنا انس بيحكي لنا موقف عجيب جدا، يقول وكنت في دار ابي طلحه، ابي طلحه ام سليم، ام سليم ام انس رضي الله عن انس، يقول وكنت ساقي القوم، كان عنده ضيوف وانا اللي بسقيهم ايه الخمر، ما لسه مش محرمه قطعا ماشي كده، فانس عامل ايه، ابو طلحه عمال يصب له الخمور على الصحفه وبيمر على ايه على أضياف أبي طالح، يقول وكنت ساقي القوم حتى مر البشير يقول حرمت الخمر حرمت الخمر، فقام أبو طالح إلى الأواني وسكبها أرضا، مجرد سمع بس أن الخمر إيه حرمت، يقول ابن مسعود فلما نزلت الآية من سورة المائدة في تحريم الخمر تحولت طرقات المدينة إلى لجة من كثرة سكب الخمور في الطرقات، لجة يعني إيه بحر، بحر خمر،
سمعوا ان الخمر حرمت، كل اللي شيله برميلين ثلاثة داخل البيت ما كانوا بيعتقوها، جاري واسكب كله يسكب، الشوارع بقت بحر خمر. شوف الاستجابة ماشي كده، محدش قال لك طب ننتظر نشوف نتأكد، طب نشرب البرميل ده ونروح نتأكد، طب نعمل كافين، ما في ناس كده أصحاب شهوات. فالجيل ده يا جماعة جيل سليم، جيل ربه النبي عليه الصلاة والتسليم، حرام يبقى حرام، انتهت القضية. مفيش بقى ايه ان احنا نقعد نفكر طب ازاي طب نعمل، ابدا. سيدنا عمر يقف قدام الحجر الاسود كما تعلمون ويخاطب الحجر ويقول ايها الحجر اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولو لاني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ويقبل عمر ويقول هكذا فعل النبي، انتهت، النبي فعل خلاص نفعل، واضح. وهكذا كان الصحابة جميعا رضي الله عنهم وارضاهم في الاستجابة للحق. فمن هنا نعلم منزلة هؤلاء الرجال الذين رباهم النبي عليه الصلاة والتسليم، فكانوا سريع الاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله، فقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إذن إخوتاه، الآية بينت أن المحنة فيها كشف لحال الناس، فيعرف المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب عند المحن. لذا كان من حكمة تغيير القبلة إلى بيت الله الحرام لينكشف حال المنافقين والسفهاء الذين يثيرون الشبهات، وأيضا يظهر العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب لثبات الصحابة على الحق واتباعهم لأمر الله عز وجل فيثابوا، وانتكاس المنافقين وكشف زيغ أهل العناد. فالمحن كلها خير. وأيضا يعلم أن المرء في دنيا الناس مبتلى وأنه ممتحن ومختبر، فإن ثبت على الحق كان سعيدا في الدنيا والآخرة، وإن مال عن الحق إلى الباطل خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة. وبهذا القدر إخوتاه نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.